بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 28 من أحاديث 40 النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا الحديث من الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة التي ينبغي لنا تأملها والاستفادة منها. فقوله وعظنا، الموعظة هي التذكير، أي تذكير الناس ترهيبا وترغيبا، أي بالجنة والنار وعقوبة الله عز وجل في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، وترغيبهم في رحمة الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والموعظة كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتخولهم أحيانا وليست دائما، وإنما كان يذكرهم بهذه الأمور، بالآخرة ونعيم الجنة وعذاب الآخرة في النار ونحو ذلك، كان يتخولهم بالموعظة، وكان لا يكثر عليهم من ذلك مخافة السامة عليهم. حتى من أثر هذه الموعظة العظيمة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: وجلت منها القلوب، أي خافت من عقوبة الله عز وجل في الدنيا والبرزخ والآخرة. وذرفت منها العيون، أي سالت من آثارها العيون خوفا من الله عز وجل ورجاء في رحمة الله عز وجل. حتى قال الصحابة من شدة وعظه لهم وتبليغه لهم هذه الموعظة حيث أثرت فيهم، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أي كأن هذه الموعظة التي وعظتنا بها كأنك ستفارقنا من هذه الدنيا، فخفت علينا من الدنيا وفتنتها ومن عذاب الله تعالى إن وقعنا في شيء من معصية الله عز وجل أو قصرنا في شيء من طاعة الله. فقال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. بعد أن وعظهم عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة، وذكرهم بدناءة الدنيا وحقارتها وعظيم فضل الله عز وجل في الجنة وما لأهل الإيمان من نعيم مقيم وما لأهل الكفر والنفاق من عذاب أليم في الدنيا والبرزخ والآخرة، طلبوا منه وصية وهي الإعلام بخير أو بعمل يفعلونه بعد أن يوصيهم به. والوصية إما تكون بالقول وإما تكون بالفعل، وغالبا تكون مكتوبة وتكون في آخر حياة الإنسان، وهي سنة سنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للصحابة، ووصيته للصحابة وصية لمن بعده من أمته، فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله، يحثكم على تقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الأوامر وترك النواهي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي شاملة لجميع الأوامر وشاملة لجميع النواهي التي يجب اجتنابها. دائما يذكر الله عز وجل أهل الإيمان بهذا الخصلة وبهذه الوصية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كانت التقوى الوصية بالتقوى في بداية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وما تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة. ثم قال من الأوامر التي تدخل في التقوى: والسمع والطاعة، والسمع والطاعة أي لولي الأمر، ولو كان وإن تأمر عليكم عبد، أي ولو كان ولي أمركم عبد وأخذ هذه الولاية إما بالغلبة وإما بالاختيار، فإنه يجب عليكم السمع والطاعة، لأن الله عز وجل حثكم على ذلك كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسمع والطاعة لولاة الأمر تكون بالمعروف أي بموافقة الشرع، كما في الحديث: ما أقام فيكم كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثانيا أن يكون السمع والطاعة بعد أن تكون بالمعروف أن يستطيع الإنسان فعل ما أمر به، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا حق واحد من حقوق ولاة الأمر على أهل الإسلام وعلى من ولاه الله تعالى عليهم من ولاة الأمر في كل بلد، يسمعون له ويطيعون بالمعروف. ومن حقوقه عدم الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ومن حقوقه النصيحة السرية له إن أخطأ أو حصل منه شيء، ومن حقوقه الدعاء لولاة الأمر، ومن حقوقه الصبر على جوره حتى يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو غير خارج على ولي أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وخطابه للصحابة خطابه لمن بعدهم من أمته، قال: والسمع والطاعة أي لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولو أي العبد هو الرقيق المملوك، وغالبا يكونون العبيد أصحاب بشرة سوداء وأصحاب تفلفل في الشعر أي مفتول الشعر وحمرة في العيون وبساطة في الأنوف، بمعنى ولو كان هذا العبد في الصورة دميما أي صورته ليست بحسنة، يجب عليكم السمع والطاعة ما دام أنه أصبح ولي أمر لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: وإن كان عبدا حبشيا، السمع وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة أي في دمامة رأسه ووجهه، يجب عليكم السمع والطاعة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لا يكون العبد واليا أي غالبا، ولكن ضرب به المثل على التقدير، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه أي بيت الطيور لا يكون غالبا مسجدا أو لا يصلى فيه لصغره، وهذا مثله، يعني ولو كان ذلك العبد لو كان ولي الأمر عبدا فيجب عليكم السمع والطاعة، ولو كان دميما ولو كان عبدا. ثم قال: ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، أي وضع الولاية في غير أهلها المناسبين لها، فولو كان وضع، ولو كان الوالي لكم عبدا، فإذا كانت الولاية للعبد فاسمعوا له وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، يعني أنكم تسمعون له وتطيعون خير من حصول الضرر الناتج عن الخروج عليه وعدم الرضا به إماما. يقول: تغريبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته، أي العبد، لئلا يفضي أي ذلك الخروج إلى فتنة عظيمة. وهذا ما رجحه ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي، يعني ولو حصل من العبد عندما يتولى ضرر، ولو حصل من العبد ولاية، فيجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا تغليبا لجانب السلامة وحصول الفتنة إذا خرجتم على ذلكم العبد الوالي الذي ولاه الله تعالى عليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال ابن العطار رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وكذلك ابن دقيق العيد في شرحه في السابق كلمة السابقة كان في شرحه للأربعين النووية، قال هذا الحديث، قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في المستقبل اختلاف كثير، والمقصود بالاختلاف الكثير هو البعد عن الدين أصوله وفروعه، البعد عن الإسلام الصحيح في أصول الدين وفي فروعه في أقواله وأفعاله والاعتقادات الواجبة التي جاء بها الإسلام. وهذا يدل عليه حديث الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. في رواية: ما كان على مثل ما عليه اليوم وأصحاب الفرق الناجية. فهؤلاء حصل منهم البعد عن الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فحصل الاختلاف وهو البعد، وهو الذي نهى الله تعالى عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: فعلا قد رأى الناس هذا الاختلاف الذي بدأ من حين قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ما زال يزيد ويربو شيئا فشيئا، حتى وقعت البدع التي على الأمة المحمدية، فوقع الناس في عدة وقائع، يعني عقائد فاسدة من جهمية وخوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأصحاب التشيع ورفض، إلى صوفية إلى أشعرية إلى غير ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، أي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير، هذه السنة، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، هذه تسمى سنة نبوية، ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي دونها أهل العلم في كتبهم من صحيح البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وكذلك فعند الاختلاف يجب عليكم العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكذلك مع الكتاب والسنة حتى يحصل الاتفاق والاجتماع لا بد كذلك الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة أصحابه، وأفضلهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة. فخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لمزيد فضل لهم، لأنهم راشدون، والراشد هو من عرف الحق واتبعه، المهديين الذين اهتدوا إليه وعملوا بمقتضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم، أي عند الاختلاف في الدين والبعد عنه، أن تعودوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك سموا أهل السنة. كذلك العودة إلى سنة الخلفاء الراشدين، وهذا هو منهج السلف الصالح الذي يجب اتباعه، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، شبه وجوب التمسك بالسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح على رأسهم الخلفاء الراشدين بتمسك الإنسان بشيء بأسنانه، لأنه مهم ولا يريد التفريط فيه، ولو اقتضى الأمر أن يعض هذا الشيء المهم والشيء الذي يحتاجه ولا يمكن التفريط فيه، ولو حمله ذلك أن يمسكه بلسانه حتى لا يضيع منه. كذلك المسلم يتمسك بدينه، كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، كمثل من يتمسك بشيء يحبه ولا يمكن التفريط فيه ولو أدى ذلك إلى أن يمسك ذلك بأسنانه. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونعمتان، يقول بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام، أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يديه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الإسلام أن يتمسكوا ويصبروا على أذية كفار قريش، وأن الدين سيحفظه الله تعالى مهما كان، وعليكم أن تكونوا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشقه نصفين ولا يصد ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فعلى المسلمين عموما وأهل السنة على وجه الخصوص وأصحاب المنهج السلفي أن يتمسكوا بدينهم الحق ومنهجهم القويم وإن خالفه من خالفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور. الأمور المحدثة أي الأمور الجديدة التي أدخلت في الإسلام وليس من الإسلام، وإما تكون هذه الأشياء المحدثة الأمور المبتدعة إما بدعة أصلية لا دليل عليها قطعا لا من كتاب ولا من سنة، أو بدعة إضافية أي أن عليها دليل ولكن زيد فيها ما ليس منها، كقضية التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي. فالأصل في الأصل وجوب يعني ذكر الله عز وجل، ولكن الزيادة عليه بطريقة جماعية هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وغير ذلك من الأمثلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، سواء كانت هذه بدعة كفرة أو كانت مفسقة يجب اجتنابها كلها، فإن كل بدعة ضلالة، أي صاحبها هي وصاحبها وصفوا بالضلال، لأنها ليست بسنة الرسول ولا سنة الخلفاء الراشدين، ولا يفعلها أحد من هذه الأمة التي سبقتنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها، هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فإن كل من فعل شيئا من الأمور الاعتقادية أو التشريعية أو المعاملاتية أو الأخلاقية ولم يكن عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا منهج سلف الأمة فإنها تعتبر بدعة وضلالة. ولذلك قال ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، أي اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، ولا تبتدعوا، أي لا تأتوا بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن الإسلام قد كمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تأتوا بشيء وقد كفاكم من قبلكم من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما حفظه لنا من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رجل لابن عباس: أوصني، قال: عليك بتقوى الله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، تقوى الله والاستقامة، أي استقامة على دين الله تعالى. واتبع، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع، أي لا تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وفي رواية: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وعقوبتها عند الله أعظم من عقوبة الكبائر، فمن فعلها وأدام فعلها ومات على ذلك فإن عقوبته النار، نسأل الله تعالى العفو والعافية. إن كانت بدعة مكفرة فحاله كحال الكفار الملحدين المشركين شركا أكبر، وإن كان بدعة يعني أنه مخلد في النار، وإن كان بدعة مفسقة فهو تحت رحمة الله تعالى، إن شاء تعالى عذبه وإن شاء تعالى عفى عنه بوجود حسنة التوحيد والإيمان. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الحديث الشريف العظيم، والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى نرزقنا وإياكم العمل به وقبول العمل، ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 28 من أحاديث 40 النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا الحديث من الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة التي ينبغي لنا تأملها والاستفادة منها. فقوله وعظنا الموعظة هي التذكير، أي تذكير الناس ترهيبا وترغيبا، أي بالجنة والنار وعقوبة الله عز وجل في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، وترغيبهم في رحمة الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والموعظة كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتخولهم أحيانا وليست دائما، وإنما كان يذكرهم بهذه الأمور، بالآخرة ونعيم الجنة وعذاب الآخرة في النار ونحو ذلك، كان يتخولهم بالموعظة، وكان لا يكثر عليهم من ذلك مخافة السامة عليهم. حتى من أثر هذه الموعظة العظيمة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وجلت منها القلوب، أي خافت من عقوبة الله عز وجل في الدنيا والبرزخ والآخرة، وذرفت منها العيون، أي سالت من آثارها العيون خوفا من الله عز وجل ورجاء في رحمة الله عز وجل، حتى قال الصحابة من شدة وعظه لهم وتبليغه لهم هذه الموعظة حيث أثرت فيهم، حتى قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي كأن هذه الموعظة التي وعظتنا بها كأنك ستفارقنا من هذه الدنيا، فخفت علينا من الدنيا وفتنتها ومن عذاب الله تعالى إن وقعنا في شيء من معصية الله عز وجل أو قصرنا في شيء من طاعة الله. فقال كأنها موعظة مودع فأوصنا. بعد أن وعظهم عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة، وذكرهم بدناءة الدنيا وحقارتها وعظيم فضل الله عز وجل في الجنة وما لأهل الإيمان من نعيم مقيم وما لأهل الكفر والنفاق من عذاب أليم في الدنيا والبرزخ والآخرة، طلبوا منه وصية وهي الإعلام بخير أو بعمل يفعلونه بعد أن يوصيهم به، والوصية إما تكون بالقول وإما تكون بالفعل، وغالبا تكون مكتوبة وتكون في آخر حياة الإنسان، وهي سنة سنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للصحابة، ووصيته للصحابة وصية لمن بعده من أمته، فقال لهم أوصيكم بتقوى الله، يحثكم على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الأوامر وترك النواهي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي شاملة لجميع الأوامر وشاملة لجميع النواهي التي يجب اجتنابها. دائما يذكر الله عز وجل أهل الإيمان بهذا الخصلة وبهذه الوصية،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كانت التقوى الوصية بالتقوى في بداية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وما تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة. ثم قال من الأوامر التي تدخل في التقوى والسمع والطاعة، والسمع والطاعة أي لولي الأمر، ولو كان وإن تأمر عليكم عبد، أي ولو كان ولي أمركم عبد وأخذ هذه الولاية إما بالغلبة وإما بالاختيار، فإنه يجب عليكم السمع والطاعة، لأن الله عز وجل حثكم على ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسمع والطاعة لولاة الأمر تكون بالمعروف أي بموافق الشرع، كما في الحديث ما أقام فيكم كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثانيا أن يكون السمع والطاعة بعد أن تكون بالمعروف أن يستطيع الإنسان فعل ما أمر به، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا حق واحد من حقوق ولاة الأمر على أهل الإسلام وعلى من ولاه الله تعالى عليهم من ولاة الأمر في كل بلد، يسمعون له ويطيعون بالمعروف. ومن حقوقه عدم الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ومن حقوقه النصيحة السرية له إن أخطأ أو حصل منه شيء، ومن حقوقه الدعاء لولاة الأمر، ومن حقوقه الصبر على جوره حتى يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو غير خارج على ولي أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وخطابه للصحابة خطاب لمن بعدهم من أمته، قال والسمع والطاعة أي لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولو أي العبد هو الرقيق المملوك، وغالبا يكونون العبيد أصحاب بشرة سوداء وأصحاب تفلفل في الشعر أي مفتول الشعر وحمرة في العيون وبساطة في الأنوف، بمعنى ولو كان هذا العبد في الصورة دميما أي صورته ليست بحسنة، يجب عليكم السمع والطاعة ما دام أنه أصبح ولي أمر لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وإن كان عبدا حبشيا، السمع وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة أي في دمامة رأسه ووجهه، يجب عليكم السمع والطاعة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لا يكون العبد واليا أي غالبا، ولكن ضرب به المثل على التقدير كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه أي بيت الطيور لا يكون غالبا مسجدا أو لا يصلى فيه لصغره، وهذا مثله، يعني ولو كان ذلك العبد لو كان ولي الأمر عبدا فيجب عليكم السمع والطاعة ولو كان دميما ولو كان عبدا. ثم قال ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله, أي وضع الولاية في غير أهلها المناسبين لها. فولو كان وضع, ولو كان الوالي لكم عبدا, فإذا كانت الولاية للعبد فاسمعوا له وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين, يعني أنكم تسمعون له وتطيعون خير من حصول الضرر الناتج عن الخروج عليه وعدم الرضا به إماما. يقول تغريبا لأهون الضررين, وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته, أي العبد, لئلا يفضي أي ذلك الخروج إلى فتنة عظيمة. وهذا ما رجحه ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي, يعني ولو حصل من العبد عندما يتولى ضرر, ولو حصل من العبد ولاية, فيجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا تغليبا لجانب السلامة وحصول الفتنة إذا خرجتم عليه على ذلكم العبد الوالي الذي ولاه الله تعالى عليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال ابن العطار رحمه الله في شرح الأربعين النووية, وكذلك ابن دقيق العيد في شرحه في السابق كلمة السابقة كان في شرحه للأربعين النووية, قال هذا الحديث, قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في المستقبل اختلاف كثير, والمقصود بالاختلاف الكثير هو البعد عن الدين وصوله وفروعه, البعد عن الإسلام الصحيح في أصول الدين وفي فروعه في أقواله وأفعاله والاعتقادات الواجبة التي جاء بها الإسلام. وهذا يدل عليه حديث الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة, وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة, وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وفي رواية ما كان على مثل ما عليه اليوم وأصحاب الفرق الناجية. فهؤلاء حصل منهم البعد عن الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا, فحصل الاختلاف وهو البعد, وهو الذي نهى الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى فعلا قد رأى الناس هذا الاختلاف الذي بدأ من حين قتل عثمان رضي الله عنه, ثم بعد ذلك ما زال يزيد ويربو شيئا فشيئا, حتى وقعت البدع التي على الأمة المحمدية, فوقع الناس في عدة وقائع, يعني عقائد فاسدة من جهمية وخوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأصحاب التشيع ورفض إلى صوفية إلى أشعرية إلى غير ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي, أي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم, القول والفعل والتقرير, هذه السنة. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار, هذه تسمى سنة نبوية. ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي دونها أهل العلم في كتبهم من صحيح البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وكذلك فعند الاختلاف يجب عليكم العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لتضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكذلك مع الكتاب والسنة حتى يحصل الاتفاق والاجتماع لابد كذلك الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة أصحابه، وأفضلهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة. فخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لمزيد فضل لهم، لأنهم راشدون، والراشد هو من عرف الحق واتبعه، المهديين الذين اهتدوا إليه وعملوا بمقتضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم، أي عند الاختلاف في الدين والبعد عنه، أن تعودوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك سموا أهل السنة. كذلك العودة إلى سنة الخلفاء الراشدين، وهذا هو منهج السلف الصالح الذي يجب اتباعه، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. شبه وجوب التمسك بالسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين بتمسك الإنسان بشيء بأسنانه، لأنه مهم ولا يريد التفريط فيه، ولو اقتضى الأمر أن يعض هذا الشيء المهم والشيء الذي يحتاجه ولا يمكن التفريط فيه، ولو حمله ذلك أن يمسكه بلسانه حتى لا يضيع منه. كذلك المسلم يتمسك بدينه، كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، كمثل من يتمسك بشيء يحبه ولا يمكن التفريط فيه ولو أدى ذلك إلى أن يمسك ذلك بأسنانه. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونعمتان، يقول بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام، هداني الله للإسلام، أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يديه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الإسلام أن يتمسكوا ويصبروا على أذية كفار قريش، وأن الدين سيحفظه الله تعالى مهما كان، وعليكم أن تكونوا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشقه نصفين ولا يصد ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فعلى المسلمين عموما وأهل السنة على وجه الخصوص وأصحاب المنهج السلفي أن يتمسكوا بدينهم الحق ومنهجهم القويم وإن خالفه من خالفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور. الأمور المحدثة أي الأمور الجديدة التي أدخلت في الإسلام وليس من الإسلام، وإما تكون هذه الأشياء المحدثة الأمور المبتدعة إما بدعة أصلية لا دليل عليها قطعا لا من كتاب ولا من سنة، أو بدعة إضافية أي أن عليها دليل ولكن زيد فيها ما ليس منها، كقضية التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي. فالأصل في الأصل وجوب يعني ذكر الله عز وجل، ولكن الزيادة عليه بطريقة جماعية
هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وغير ذلك من الأمثلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، سواء كانت هذه بدعة مكفرة أو كانت مفسقة، يجب اجتنابها كلها، فإن كل بدعة ضلالة، أي صاحبها هي وصاحبها وصفوا بالضلال، لأنها ليست بسنة الرسول ولا سنة الخلفاء الراشدين، ولا يفعلها أحد من هذه الأمة التي سبقتنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فإن كل من فعل شيئا من الأمور الاعتقادية أو التشريعية أو المعاملاتية أو الأخلاقية ولم يكن عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا منهج سلف الأمة فإنها تعتبر بدعة وضلالة. ولذلك قال ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، أي اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، ولا تبتدعوا، أي لا تأتوا بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن الإسلام قد كمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تأتوا بشيء وقد كفاكم من قبلكم من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما حفظه لنا من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رجل لابن عباس: أوصني، قال: عليك بتقوى الله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، تقوى الله والاستقامة، أي استقامة على دين الله تعالى، واتبع أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع أي لا تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وفي رواية: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وعقوبتها عند الله أعظم من عقوبة الكبائر، فمن فعلها وأدام فعلها ومات على ذلك فإن عقوبته النار، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وإن كانت بدعة مكفرة فحاله كحال الكفار الملحدين المشركين شركا أكبر، وإن كان بدعة يعني أنه مخلد في النار، وإن كان بدعة مفسقة فهو تحت رحمة الله تعالى، إن شاء تعالى عذبه، وإن شاء تعالى عفى عنه بوجود حسنة التوحيد والإيمان. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الحديث الشريف العظيم، والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى نرزقنا وإياكم العمل به وقبول العمل، ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.